الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يتواصل الكلام في باب الفاعل، تحديدا وصل بنا الكلام إلى أحكام الفاعل، وبين المصنف أن الحكم الأول هو لا يتأله عنه، والحكم الثاني بل أن لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع. الكلام في الحكم الثالث، وهو أنه إذا كان الفاعل مؤنثا ما هي الأحكام التي يمكن أن تلحق عامله. قال الثالث أنه إذا كان مؤنثا لحق عامله تاء التأنيث الساكنة إن كان فعلا ماضيا، أو المتحركة إن كان وصفا. الوصف يعني كاسم الفاعل واسم المفعول، اسم الفاعل واسم المفعول. مثلا جاء الضارب زيدا وجاءت الضاربة زيدا. قال أو المتحركة إن كان وصفا، وكذلك إن كان مضارعا، كذلك إن كان مضارعا تلحقه تاء التأنيث المتحركة. هند تضرب زيدا، هند تضرب يعني تضرب هي، أو تقوم هند. قال فتقول قامت هند وزيد قائمة أمه. قامت هند هذه التاء تاء التأنيث الساكنة، باعتبار أن الفاعل مؤنث، وزيد قائمة أمه، زيد مبتدأ وقائمة خبر. قائمة اللي هي قائم أساسا قبل التأنيث هي اسم فاعل، اسم فاعل يعني وصف. طبعا من نقول وصف يعني مو صفة وموصوف، لا، وصف يعني بعبارة أخرى ليس اسم علم، مو اسم علم، وإنما وصف يعني يصلح أن يكون صفة، هذا المعنى هو المراد يعني. ولا هو الآن خبر مو وصف، وإن كان الخبر يعني في الجملة هو أيضا وصف من الأوصاف. عندما تقول زيد قائم معناه أنك تصف زيدا بالقيام أو تحكم عليه بالقيام، لكن احنا نعرب خبر من حيث اللفظ. قال ثم تارة التفتوا، يعني قد يرد سؤال قبل لا أعبر لهذا المطلب. واحد قد يقول المصنف قبل يعني في المبحث السابق أو في الحكم السابق منع أن تلحق الفعل علامة التثنية والجمع مع وجود الفاعل، يعني لا يجوز أن أقول قاما الزيدان أو قاموا الزيدون. يقول هذا لا يجوز مع أنه هي علامة تثنية وعلامة جمع، بينما هنا أجاز كسائر النحاة أن تلحقه تاء التأنيث الساكنة. ما الوجه وما هو الفرق بين تلك العلامات التي منعوها وهذه العلامة التي قبلوها؟ الجواب واضح جدا، وهو أن تلك العلامات هي عبارة عن ضمائر، عبارة عن ضمائر. ألف الاثنين ضمير، واو الجماعة ضمير، بينما تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، هي علامة فقط وليست ضميرا، علامة فقط، يعني حالها حال العلامات الإعرابية، حالها حال الحركات، لا محل إعرابي لها. أرجو أن يكون هذا واضح. طيب قال ثم تارة يكون إلحاق التاء جائزان وتارة يكون واجبا، فالجائز في أربع مسائل. إحداها أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث. الآن ما هو مرادكم بالمجاز، مجازي التأنيث وحقيقي التأنيث؟ قال ونعني به يعني بالمجازي ما لا فرج له، تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، هذا جائز. تريد تلحق تاء التأنيث الساكنة، تريد ما تلحقها، الوجهان جائزان، الوجهان جائزان. والأول أرجح باعتبار أنه شنو، أوفق للقاعدة، القاعدة أن المؤنث يؤنث له العامل، المؤنث يؤنث له العامل مع قطع النظر عن كونه مجازي أو حقيقي. نعم في المجازي جواز وفي الحقيقي وجوب، إذن القاعدة الكلية أنه شنو، يؤنث له العامل، فجريا على القاعدة يكون الأول أرجح، يعني بإلحاق تاء التأنيث يكون أرجح. قال الله تعالى، الآن ده يستشهد من القرآن على أنه قد تلحق التاء وقد لا تلحق. قال الله تعالى قد جاءتكم موعظة. جاءتكم موعظة، جاءت هذه التاء تاء التأنيث الساكنة، جاءتكم. في آية أخرى قال قد جاءكم بينة. موعظة وبينة اثنينهن مؤنث، مع ذلك في آية ألحق التاء بالعامل وفي آية أخرى لم يلحقها بالعامل. فقط أريد أبين مسألة هنا، هذا أكو خلاف بين النحاة، يعني هل أن المؤنث الحقيقي، يعني بماذا أعرف المؤنث، بماذا أعرف المؤنث الحقيقي من المؤنث، كيف نعرف المؤنث حقيقي أو مجازي؟ بس الضابطة اللي اعتمدها المصنف تقرأتوها، لكن هذه الضابطة هل هي فعلا الضابطة الصحيحة، هل هي فعلا الضابطة الصحيحة أم غيرها؟ في كلام يعني في هذا الخصوص، يعني أكو خلاف بين النحاة في هذه المسألة. بالإجمال طبعا إذا تلاحظون بالإجمال هو اعتبر أن المؤنث المجازي مؤنث والمؤنث الحقيقي مؤنث، اثنين المؤنث. لكن لما نجي للقرآن الكريم ويقول قالت نملة، قالت نملة، هذه النملة مذكر أم مؤنث؟ مذكر أم مؤنث؟ كان أكو هيك رأي أبو حنيفة يقول هذه النملة مؤنث، قالوا له ما الدليل؟ قال تاء التأنيث الساكنة. قالوا له سلمك الله، النملة سواء مذكر أو مؤنث يقولون عليها نملة، هي يقول مثل النخلة، النخلة سواء كانت مذكر أو مؤنث يقال لها نخلة، خمو نخل ونخلة ولا نمل ونملة، النمل جمع والنملة مفرد. فقالت نملة بغض النظر، مع قطع النظر عن كونها مؤنث أو مذكر، يقال لها نملة. يا أيها النمل جمع بن، يا أيها النمل بدليل ادخلوا، ادخلوا مساكنكم بن. فمحل الشاهد يعني يا ترى هذا الضابط اللي ذكرها المصنف أن المؤنث المجازي وما لا فرج له، أو مقابل المؤنث الحقيقي ما له كذا، هذا هل هو الضابط التي ممكن من خلالها أو العلامة التي من خلالها نستطيع أن نعرف ونميز المؤنث الحقيقي من المؤنث المجازي، أم لا بد من مراجعة المسألة واختيار تعريف آخر أشمل وأكمل وأجمل، يعني إجمالا يجمع جميع الأطراف اللي ممكن أن يدخلها أو بالأحرى يشملها التعريف. بني تلاحظون أنه حتى المذكر يقال عنه نملة، حتى مذكر النخل يقال له نخلة، نخلة وبالتاء زين طلعت نخلة، نخلة هو مذكر، هو مذكر فحل النخل. إذا هذا الاعتبار أنه له فرج أو ليس له فرج، وأن المؤنث هو ما كان له فرج، المؤنث حقيقي له فرج والمؤنث المجازي ليس له فرج، هذا مو ضابط صحيح، لازم يشوفون ضابط آخر. عموما قال والثانية، المورد الثاني اللي يجوز فيه لحوق التاء وعدم لحوقها، عدم لحوقها، قال أن يكون المؤنث اسما ظاهرا، اسما ظاهرا، في بعض النسخ طبعا ماكو اسما ظاهرا، بل أن يكون المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التأنيث، حقيقي التأنيث. لكن شنو؟ لكن في يعني في الجملة أكو يعني فك ارتباط ما بين الفعل والفاعل أو ما بين العامل والمعمول. قال وهو منفصل عن العامل بغير إلا، منفصل عن العامل بغير إلا، وذلك كقولك حضرت القاضية امرأة، حضرت القاضية، طبعا حضرت فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة، كسرت لالتقاء الساكنين اللي هما التاء واللام من القاضي، والقاضي مفعول به منصوب علامته الفتحة، وامرأة فاعل لحضرت، فاعل للفعل. بما أن القاضي وقع فاصلا بين الفعل والفاعل هنا أمكن لحوق التاء وعدمها، وإلا لو تقدمت وكانت تالية للفعل يجب إلحاق التاء، يجب. قال ويجوز حضر القاضي امرأة، والأول أفصح، الأول أفصح، أفصح يعني عند العرب على الحكي راح يكون عند العرب. بالمناسبة أكو مورد هنا أنا طبعا ما ذاكر المصنف اللي هو هذا المورد، يعني هذا أيضا يجوز لحوق التاء، كفى بهند، كفى بهند، هذا من الموارد التي يجوز فيها لحوق التاء وعدم لحوقها، تستطيع أن تقول كفت بهند. طبعا هند هنا أنا فاعل، الباء حرف جر زائد، وهند اسم مجرور لفظا مرفوع محلا، يعني كفاعل، مرفوع محلا كفاعل، الإعراب هكذا، كفى فعل ماضي مبني على الفتح، الباء حرف جر، هند فاعل مجرور لفظا مرفوعا محلا، يعني حرف الجر زائد. هذا احنا سبق ان انطيتكم بعد الفروق ما بين حرف الجر الزائد والشبيه بالزائد والاصلي. حرف الجر الزائد والشبيه بالزائد والاصلي منطيكم الفروق بيناتهم. والثالثة ان يكون العامل نعمة وبئسة، نحو اللي هي افعال المدح والذم. افعال المدح والذم، نعمة وبئسة وحبة حبذا بالي، نحو نعمة المرأة هند ونعم المرأة هند، كله يصير صحيح. اثنين جائزات، اثنين جائزات. هذا المورد الثالث اللي يجوز فيه ذكر التاء وحذفها. الرابعة، المورد الرابع أو المسألة الرابعة، أن يكون الفاعل جمعا، نحو جاء الزيود وجاءت الزيود. طبعا المراد بالجمع هنا جمع تكسير، جمع تكسير. المراد بالجمع جمع تكسيرين، وهو طبعا سيذكر ذلك لاحقا. تقول جاء الزيود، هنا أنا مذكر طبعا، جمع لمذكر، جاء الزيود وجاءت الهنود، عفوا جاءت الزيود، جاء الزيود وجاءت الزيود، جمع زيد. وكذلك جاءت الهنود جمع هند وجاء الهنود. الآن على أي معنى ألحق التاء وما ألحقها؟ قال فمن أنث، يعني من ألحق التاء، فعلى معنى الجماعة، وكأنه يقول جاءت جماعة الزيود، جاءت جماعة الهنود، على معنى الجماعة. ومن أسقط التاء على أي معنى؟ قال على معنى الجمع، كأنه يقول جاء جماعة الزيود وجاء جمع، عفوا جاء جمع الزيود وجاء جمع الهنود. فتارة على تقدير الجماعة أو على معنى الجماعة فتلحق التاء، وتارة على معنى الجمع فتسقط التاء. قال ويستثنى من ذلك جمعات تصحيح، جمع التصحيح يعني جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما، بحكم مفرديهما. فتقول جاءت الهندات بالتاء لا غير، بالتاء لا غير، إذا كان جمع مؤنث جمع مؤنث سالم فيجب إلحاق التاء، وإذا كان جمع مذكر سالم يجب إسقاط التاء. قال كما تقول جاءت هندون، كما تفعل في جاءت هندون، جاءت هندون تضع التاء. إذن الجمع والمفرد على حد سواء. وقام الزيدون بترك التاء لا غير، كما تفعل في قام زيدون، قام زيدون. إلى هنا هذه المسائل هي الجائزة في يعني إلحاق التاء وعدمها، إلحاق التاء وعدمها. قال والواجب فيما عدا ذلك وهو مسألتان. الآن وجوب، وجوب إلحاق التاء بالفعل أو بالعامل، خلينا نقول هيجي، وجوب إلحاق التاء بالعامل. متى يجب إلحاق التاء؟ قال في مسألتين، قال في مسألتين، إحداهما المؤنث الحقيقي التأنيث الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعمة أو بئسة، نحو إذ قالت امرأة عمران. فقالت هذا فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة، وكسرت لالتقاء الساكنين اللي هم التاء نفسها والميم من امرأة. إذ قالت، إذ قالت امرأة، قالت امرأة، بل فالتاء لحقت بالفعل، التاء لحقت بالفعل كما ترون. الثانية أن يكون، يعني الفاعل، أن يكون الفاعل ضميرا متصلا، ضميرا متصلا، كقولك الشمس طلعت. الشمس مبتدأ وطلعت فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. واحد يسأل يقول لعد وين الضمير المتصل؟ هذا مستتر. هذه قاعدة أخذه وياكم، الضمير المستتر حكم حكم المتصل، الضمير المستتر اللي مظاهر، بل هو الضمير المستتر حكمه حكم المتصل لا حكم المنفصل، لا حكم المنفصل. من أقول زيد قام، من أقول زيد قام، صحيح أقول قام هو من أعرب أقول والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، صحيح. أو أقول مثلا طلعت هي ضمير مستتر تقديره هي، لكن هذه هي بالإعراب أقول هي، وإلا في الواقع حكمها حكم المتصل، مثل ضربت، ضربت التاء ضمير متصل، ضربت زيدا أي التاء فاعل. إذا كان الضمير مستتر حكم حكم هذه التاء، تجري عليه أحكام المتصل. تقديره مو باعتبار، ما نقدر نقول والفاعل مثلا ضمير مستتر تقديره التاء، ماكو هيك شيء. لذلك نقدر شنو؟ بمنفصل، ولكن نعامله معاملة المتصل، نعامله معاملة المتصل. بل الآن وكان الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند الوجهان. وقبل شوي إذا تتذكرون استثنى قال يجوز الوجهان يعني إلحاق التاء وعدمه إذا كان الفاعل مفصولا عن عامله بفاصل باستثناء المفصول بإلا. الآن يريد يتحدث عن هذا المفصول بإلا. قال وكان الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند. شوفوا قام فعل مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح، هند فاعل، والفاصل بينهما إلا، فاصل بين الفعل والفاعل إلا. المفروض بحسب الفرض أو بالأحرى بحسب الظاهر أنه كل عامل ينفصل عن معموله، أو كل معمول ينفصل عن عامله، كل فاعل ينفصل عن فعله وهو مؤنث، يجوز فيه الوجهان. طب ليش تخلفت القاعدة هنا؟ قال أن يجوز في نحو ما قام إلا هند الوجهان، وأنه يترجح التأنيث. هناك قال يجوز الوجهان مع ترجح الأول، أول أرجح هيك يعبر بالنص، كما في قولك حضر القاضي امرأة. شوفوا هذا المثال اللي ضربه قبل قليل، كل هذا مفصول، امرأة هي الفاعل وحضر هو الفعل، فصل بينهما القاضي. فالمفروض هذه المسألة مثل هذه المسألة، حضر القاضي امرأة يجوز فيها الوجهان، ليش هنا ما يجوز الوجهان؟ قال ولكنهم، أي النحات، ولكنهم أوجبوا في ترك، عفوا، أوجبوا فيه ترك التاء في الناثر. طبعا هيك كلام من عالم يعني يدعي نفسه عالم من نحو ما مقبول، أنت مو ناقل، أنت هم إلك رأي، رأيك أنت شنو؟ ولكن أنا ما أطلب منك أن تحكي لي عن النحات، أنا أريد رأيك. ما معقول اليوم مجتهد مثلا في الرسالة العملية يقول يجب، ذكر الفقهاء أنه يجب التسبيح 3 مرات في الركعة الثالثة والرابعة ويسكت، لابد أن يقول مثلا والأظهر مثلا كفاية الواحدة مثلا، لابد ينطي رأيه. أما ينقل رأيي نقل، أنا هم ناقل لعد، هم أتسمى عالم يعني؟ كل واحد بينا يقدر ينقل، هم نجمع آراء النحاة ونقول أوجبوا هذه ومنعوا تلك و و و و وأنت شنو رأيك؟ قال ولكنهم أوجبوا فيه ترك التاء في النثر لأن ما بعد إلا ليس الفاعل في الحقيقة، وإنما هو يدل، عفوا هو بدل، عفوا هو بدل من فاعل مقدر قبل إلا، اللي هو قلنا ما قام أحد إلا هند، فهذا أحد مذكر، أحد مذكر، وذلك المقدر هو المستثنى منه وهو مذكر، فلذلك ذكر العامل والتقدير ما قام أحد إلا هند. شنو الموجب أنه مذكر؟ ما قامت امرأة إلا هند، صير لو ما يصير، ما تشكل عليهم بالإشكال هذا، ليش إلا أحد؟ ليش إلا أحد؟ مثلا نفترضوا مثل ما أحد واحدة مثلا، ما قامت امرأة إلا هند، شنو المانع يعني؟ خب هذا أصلا التقدير يجريه على القاعدة وهو ممكن وجائز، هذا التقدير ماكو مانع من عنده يعني. زين، فأصلا الحكم مردود يعني، الحكم مردود يعني. عموما أيضا ما قامت امرأة إلا هندون، امرأة اسم جنس، وهندون فرد من أفراد ذلك الجنس، فرد من أفراد ذلك الجنس، مثل رجل اسم جنس، وزيد فرد من أفراد ذلك الجنس، فأيضا يجوز الاستثناء منه على أي حال. بعدين إذا تسمحوا لي، يعني أحد مراد به بس المذكر، أحد مراد به، يعني الله سبحانه وتعالى من يقول ولم يكن له كفوا أحد، يعني بس من الذكور، من الإناث عنده، أقارب مثلا، أرحام، ولد عام، ولد خالة، مو بالضرورة، مو بالضرورة يراد. أقرأ الإشكال جوا أو بالأحرى الشرح جوا، شوفوا هامش رقم واحد قال هذا البدل من نوع بدل البعض من الكل، ألا ترى أن هندا فرد مما يصلح له لفظ أحد؟ خب إذا يصلح له لعد ليش مثل طوتا؟ على أي حال ويشمل مؤنث ومذكر بعد. قال وهذا أحد المواطن الأربعة. الآن المصنف استطرادان دخل في موضوع آخر، ذكر مسألة وهذه المسألة لها علاقة بالفاعل اللي هي نوع تاء التأنيث الساكنة يجب حذفها في الاستثناء المفرغ إذا كان الفاعل مؤنث، إذا كان الفاعل مؤنث. الآن ذكر أن الفاعل طبعا هو أحد ولكنه محذوف، وهند فاعل بالمجاز نسميه فاعل، طبعا هكذا دعواهم، هكذا دعواهم. وأنتم تعلمون أن الاستثناء للأخوات طبعا خصوصا لدارسات أكاديمي تعرفون أن النافي ينتقض بإلا، ينتقض بإلا بعد لازم يتحول إلى إثبات قامت هند، يتحول إلى إثبات، ينتقض النفي، يعني تتحول الجملة إلى جملة مثبتة لا منفي. عموما أكو يعني كلام بهذا. هذا المورد أحد الموارد التي يطرد فيها حذف الفاعل، يعني دائما يحذف فيها أو غالبا جدا يحذف فيها الفاعل. بقيت لدينا ثلاث مواطن أو ثلاثة مواطن سيذكرها المصنف تباعا. قال وهذا أحد المواطن الأربعة التي يطرد فيها حذف الفاعل. هذا شنو؟ هذا الاستثناء المفرغ، ما قام إلا هندون، مو قال أصلا ما قام أحد إلا هندون وأحد محذوف. هذا أحد المواطن التي يطرد فيها، يعني يكثر فيها جدا حذف الفاعل، قضية مضطردة. كل ما يجينا استثناء مفرغ الغالب فيه، زين الغالب فيه، يعني خلينا نقول 99% من عنده يحذف الفاعل. هذا مو معناه طبعا لا يجوز إظهاره، أقدر أقول ما قام أحد إلا هند، أقدر أقول. قال والثاني فاعل المصدر، فاعل المصدر كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مزغبة يتيما ذا مقربة، أو بحسب ما قبلها ما لنا علاقة به. إطعام مصدر، مصدر، وهذا المصدر عامل يحتاج إلى فاعل ومفعول، مفعوله يتيما إطعام، خلوا هاي في يوم ذي مزغبة هذا ما لنا علاقة به، جار ومجرور، جيد، في يوم ذي مزغبة هذا ما لنا علاقة به، جار ومجرور، يعني في يوم جار ومجرور، وذي صفة لليوم وذي مضاف ومزغبة مضاف إليه. إذن كأنه ذا تخلون إيديكم عليه شو يصير؟ إطعام يتيما، يعني إطعامه يتيما، إطعامه يتيما. هاي الهاء هي في الواقع فاعل ولكنها مضافة ظاهرا، مضافة ظاهرا، يسمونها من باب إضافة المصدر إلى فاعله، كأنه إطعام أو إطعامه، الطعام أو إطعامه يتيما، إطعامه نقول يت وهو هذا الصحيح، إطعامه يتيما. شوفوا قال تقديره أو إطعامه يتيما، هاي الهاء في إطعامه هي فاعل، في الأصل هي فاعل، في الأصل هي فاعل. الثالث، والثالث في باب النيابة، الثالث نيابة عن الفاعل، يعني نائب الفاعل، يحذف الفاعل ويقوم مقامه نائب الفاعل. قال والثالث في باب النيابة نحو وقضي الأمر، أصله والله أعلم قضى الله الأمر. عموما أكو فاعل بكل الأحوال، أكو فاعل محذوف وناب عنه نائب الفاعل. إذن هاي الأمر، قضي الأمر، قضي فعل ماضي مبني على الفتح ومبني للمجهول، والأمر نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. الرابع فاعل أفعل في التعجب إذا دل عليه مقدم مثله، كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر، أصلها يعني أبصر بهم، طبعا هاي الباء زائدة مثل من ساعة من قلنا كفى بهندين، هاي أسمع بهم، أسمع بهم، هاي أصلها هم، أصلها هم، دخلت عليها الباء تحسينا لللفظ. سيأتينا نهايات الكتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى نأخذ هاي المسألة كلها، أن شنو اللي تغيير اللي صار على هذا أفعل في التعجب، صيغة أفعل في التعجب. بني عموما هاي بهم الباء حرف جر زائد، وهم ضمير مجرور لفظا مرفوع محلا كفاعل، عفوا معذرة، هنا مفعول به، بلي فاعل، فاعل محذوف، الفاعل الثاني هو المحذوف، الفاعل الأول مذكور، معذرة التركيز صار على أسمع بهم، أي وأبصر بهم، فحذف بهم من الثاني لدلالة الأول عليه، وهو في موضع رفع على الفاعلية عند الجمهور، في موضع رفع على عند جمهور البصريين طبعا. ها قال الجمهور يعني عند جمهور البصريين. إلى هنا نكون قد انتهينا من موضوعنا لهذا اليوم، تتمة الكلام تأتي في الدروس القادمة. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.